بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتذاكر شيئا من الآداب المتعلقة بالنوم، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الأذكار، ونواصل ذكر بقية هذه الأذكار أو هذه الآداب. فمن جملة آداب النوم النفث في اليدين وقراءة المعوذات ومسح الجسم بها، بمعنى أن يضم الإنسان يديه إلى بعضهما فينفث فيهما أو يدفل أو ينفخ فيهما ثلاثا، ويقرأ المعوذات ثم يمسح ما استطاع من جسده كله بيده، ويفعل ذلك ثلاثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك ثلاث مرات. وهذا الفعل والقراءة لها أثر كبير في حفظ الإنسان وإبعاد شرور الإنس والجن والهوام والحشرات المؤذية عنه أثناء نومه. فينبغي المسلم أن لا يغفل عن هذه السنة. كذلك أيضا مما يتصل بذكر الله جل وعلا عند النوم ما يشرع ويستحب للمسلم من أذكار يقولها عند نومه، فهناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكره لربه جل وعلا بأذكار عظيمة تتضمن معان جليلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه، وهذا قد مر معنا، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عظيم من أذكار النوم، يستحب للمسلم أن يحافظ على هذا الذكر. وفي هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأدب من آداب النوم، وهو الذكر عند النوم، والذي فيه صيانة للمسلم في بدنه، إذ أنه ينفض فراشه قبل أن يضطجع عليه. وقد ذكرنا شيئا من المنافع التي تتحقق بالنفض كإزالة القذر أو الهوام، خصوصا في السابق، ليس الآن. في السابق كانت البيوت مظلمة وليس فيها مصابيح، وربما اضطجع الإنسان ونام وعلى فراشه حشرات أو قذر أو وسخ، فلذلك شرع أن ينظفه بداخلة إزاره أو بنفضه. وهذا الحكم وإن كان في السابق لكن يبقى كذلك أيضا حتى في هذه الأزمنة. فأحيانا الإنسان قد يأتي ينام فيجد بعض القذر الموجود على الفراش الذي سقط منه أو سقط من أهله، فينام فربما آذاه أو تضايق منه أو أساء الظن بخادمه أو بزوجه، فنفض ذلك يزيل هذه الأفكار السلبية عمن باشر تنظيم الفراش. ثم إذا نام فإنه يستعين بالله سبحانه وتعالى بربه، فالله جل وعلا هو الذي رباه وهو الذي خلقه وهو الذي أنعم عليه، فيستعين به باسمه فيقول باسمك ربي، أي باسمك يا ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أي ما وضعت هذا الجنب إلا بإقدارك لي وما رفعته إلا بإقدارك لي، فبقدرتك وإحيائك تحييني وبإماتتك تميت الخلق. فالإنسان يتعوذ بالله من حوله وقوته إلى قوة الله سبحانه وتعالى. وقد عبر في هذا الحديث بالوضع والرفع، ذلك جاء في باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي أي إن قبضت روحي في منامي فاجعلني في رحمتك ومغفرتك، وإن أرسلتها إلى هذه الحياة الدنيا وإلى معاشي فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي اجعلني من أهل الطاعة والصلاح. ومن أهم أنواع حفظ نفس المؤمن الصالح أن تعصم من المعاصي والذنوب، وذلك بالبعد عن أسبابها وعن مقارفتها، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفق إلى أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتأدب بمثل هذه الآداب العظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول استمع إلى إذاعة القرآن وأنا في السيارة، فيقول يقرأ القارئ آية فيها سجدة، ففي هذه الحالة يقول كيف أسجد وأنا في السيارة وأنا مستمع وليس أنا القارئ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المستمع إن كان حاضرا لمحل تلاوة آية السجدة فإنهما هو في الحقيقة متابع للتالي، وهذا إن حضره وهذه مسألة في الحقيقة لابد أن تفهم حتى لا يقع فيها الإشكال.
جزاك الله خير الشيخ. نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد تفضل.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ. أنا كنت مسافر أنا وواحد من الأهل وياي. في يوم من الأيام أنا نشيت متأخر صلاة الفجر، يعني تقريبا بعد ما طلعت الشمس، فصليت على أساس أني أنا أقضيها، فوعيت اللي كان وياي فأقول له قم فاتتنا الصلاة، قم صل الفجر. فقال لي لا، أنت وعيتني الصبح الفجر وصلينا ورديت ترقد. فأنا يعني مو متأكد أني أنا صليت، فيقول لي لا أنت صليت. فأنا في هاي الحالة ما أعرف يعني شو اللي علي يعني.
طيب أنت ما بنيت على شيء، يعني بنيت ذكراك على شيء، مثلا يعني أن أنتم معتادين أنكم مثلا تدخلون دورة المياه، وهذا يعني عادة.
أنا ما أذكر فضيلة الشيخ أي شيء، بس هو قال لي أنك أنت نشيت وعيتني وصلينا ورديت تنام، فأنا ما أنا هالشيء ما أذكره أصلا.
هل كنت أنت متعب جدا في الليلة التي قبلها؟
تقريبا فضيلة الشيخ، لأن كنت ماسك يعني كنت أسوق ليل مسافة طويلة.
طيب جزاك الله خير وأحمد، تسمع إن شاء الله الرد.
شكرا،
حياك الله. نعود فضيلة الشيخ إلى سؤال للرسالة النصية القصيرة نكمله. بالنسبة لمن يقول كنت أستمع إلى إذاعة القرآن وأنا في السيارة، ويقول قرأ القارئ آية فيها سجدة، فيقول كيف أسجد وأنا في السيارة وأنا المستمع ولست القارئ؟
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي أحكام المستمع للتلاوة وللأذان، فهذا لابد أن ينظر إليه على النحو التالي. الحالة الأولى أن يكون حاضرا لمحل استماع التلاوة أو لمحل استماع الأذان، فهنا هذا الحكم. إن سجد الإمام أو سجد التالي فإن المأموم ها هنا أو السامع ها هنا يسجد إذا سجد من كان يقرأ، أما إذا لم يسجد فإنه حينئذ لا يشرع للمستمع أن يسجد. هذه الحالة الأولى.
جزاك الله خير يا شيخ. نأخذ هذه المكالمة ثم ننتقل للحالة الثانية. بشيرين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بشيرين تفضل.
حياكم
الله.
أنا بس يعني سؤالي ده أنا كنت رايح أصلي صلاة الجمعة ففاتتني ركعتين، هل أصليها أقضيها ضحى ظهر ولا كم يعني أصلي مثل ما أصلي إياهم وأسلم وأروح
إن شاء الله؟
جزاكم الله.
جزاك الله خير بشيرين، تسمع إن شاء الله رد. نعود فضل الشيخ نكمل الجواب بالنسبة للحالة الثانية.
إذن الحالة الأولى هي أن يكون المستمع حاضرا للتلاوة التي يسجد فيها، فهنا حكمه حكم التالي. فإن سجد من كان يتلو القرآن فإنه حينئذ يسجد تبعا له، أما إذا لم يسجد فإن السامع لا يسجد، لأن سجوده تبعا لسجود التالي. الحالة الثانية أن لا يكون التالي حاضرا بأن كان يسمع حكاية الصوت، فها هنا لا يشرع له أن يسجد حتى وإن سجد التالي، لأنه هنا في الحقيقة لا سجود، وإنما هي حكاية التلاوة. ولذلك هذا الحكم كذلك أيضا في الأذان أيضا، فإنما يشرع متابعة المؤذن إذا كان المؤذن يؤذن للوقت، وكان المؤذن يؤذن للوقت فهنا يشرع للإنسان أن يردد خلفه، أما إذا كان المؤذن يؤذن لغير الوقت كأن يسمع أذان دولة أخرى، كأن يكون في الضحى ويسمع أذان دولة من الدول وهو في المذياع، فهنا لا يجيب المؤذن، لأن هذا المؤذن لا يؤذن لي الوقت، لا يؤذن لي الوقت، وأذانه ليس أذانا تشرع له إجابته، فذلك لا يشرع له أن يجيب المؤذن. وكذلك أيضا إذا كان يسمع حكاية صوت التالي وهو يسجد، فإنه حينئذ لا يشرع له أن يسجد، لأنه لا سجودها هنا حقيقة، وإنما هو تبع للتالي في الواقع، إن سجد فيسجد، أما الحكاية فإنه لا يتابعه في ذلك، فضلا على أنه إذا سجد فإنه حينئذ قد يتسبب في كارثة، إذ هو إذا كان يسوق مثلا فكيف لو أن يسجد. العلماء تكلموا في مسألة، فيما لو كان هو الذي يقرأ القرآن هل يسجد وهو مثلا يسوق أو لا؟ خلاف بين العلماء من أهل العلم، من قال أنه يومئ برأسه في السجود، والإيماء بالرأس بحيث لا يكون في ذلك إبعادا له عن النظر أمامه، بمعنى أنه ينحني برأسه قليلا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن لم يتمكن من السجود فإنه لا يشرع له أن يومئ برأسه، لأن هذه العبادة إنما ورجت بالسجود، فحيث لم يتيسر له السجود فلا يسجد، لأنها عبادة ليست بواجبة في الأصل. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يسلمك. سمعت بس عندي استفسار، أنا الحين دخلت أصلي المغرب، كانت يعني ما لحقت مع الجماعة الأولى، وتذكرت أول ما قلت تكبيرة الإحرام إني أدخل صلاة المغرب، يعني كنت بصلي وحدي، تذكرت أن العصر أنا ما صليت لأنه كنت نايم، فبعد التكبيرة غيرت النية، خلينا نقول أن أصلي العصر، صليت العصر بعدين دخلت جماعة ثانية تصلي المغرب، صليت المغرب معهم، فالتصرف هذا كان صحيح أو خطأ؟ بس لأن النية تغيرت، يعني أول ما قلت تكبيرة الإحرام تذكرت أني ما كنت مصلي المغرب العصر، فحولت النية لصلاة العصر وبعدين صليت المغرب بعدها على مدة تراتبية الصلاة يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فيه سؤال بأحمد، يقول كنت مسافر مع شخص ويقول أنه استيقظ متأخر، يقول بعد طلوع الشمس، فيقول قضيت الصلاة، صلاة الصبح، ثم يقول ذهبت إلى صاحبي فقلت له استيقظ صل، فاتتنا صلاة الصبح وطلعت الشمس، فقم حتى تصلي، فيقول قال لي أنت صليت قبل ذلك وأيقظتني وصلينا، فيقول في هذه الحال فضيلة الشيخ ماذا علي؟
في هذه المسائل نبني على الأصل الشرعي، والأصل الشرعي في ذلك أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين ها هنا عندك أنك لم تصلي الفريضة، والشك ها هنا في أداء الفريضة، فيطرح الشك ها هنا ويبنى على اليقين، وبناء على ذلك فإنك تصلي الفريضة ولا تبني على كلام صاحبك، إلا إذا وجدت قرينة ظاهرة تبني عليها، كأن يذكرك بموقف حصل في أثناء صلاتكما سويا، وتتذكرها هنا أو يغلب على ظنك صدقه، فهنا لك أن تبني عليه بناء على غلبة الظن. أما وقد شككت ولم يظهر لك في ذلك شيء، فالأصل هو أنك لم تصلي الفريضة وتبني على اليقين فتصلي الفريضة.
بارك الله فيكم. الشيخ بشيرين يسأل يقول ذهبت يقول صلاة الجمعة وصلت يقول متأخر وقد فاتتني الصلاة، فيقول كيف أقضيها، هل ركعتين أو أربع؟
من جاء يوم الجمعة فإما أن يدرك مع الإمام ركعة، وإما أن لا يدرك من الصلاة شيء، وإنما يدرك السجود أو التشهد مع الإمام. فإن أدرك ركعة مع الإمام فها هنا قد أدرك الجمعة، وأما إذا لم يدرك ركعة من الركعات في يوم الجمعة فإنه يصليها ظهرا، بمعنى أنه إذا سلم الإمام فيقوم فيقضي هذه الصلاة، ولكنه يقضيها ظهرا أربع ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ معنا أبو عمار، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمار، تفضل.
الله يحييك، تحياتي لك والشيخ سالم.
الله يحييك بارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ إسحاق، هلأ صلينا المغرب، طبعا أنا دخلت على المسجد كان الشيخ الإمام طبعا مخلص، أنا فاتتني ركعة يعني، فكملت مع الشيخ، وأنا أثناء التكميل يعني جاء واحد وطبطب على ظهري يعني على كتفي عفوا، وكمل معاي الصلاة، ما أدري عاد شو شو يتوجب، هل صح هل غلط، ما أدري.
إن شاء الله جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله رد. نعم أخ ماجد، تفضل.
السلام عليكم، يعطيك العافية شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد، الله يعافيك بارك فيك،
الله يجزيكم الخير.
الله
يعني بعض الأحيان إنه يعني في رجل مثلا بصلي، فأنت هل يجوز أن مثلا يعني في قرآن أمامه، أو يعني بنقدر نتناوله من غير ما نقطع يعني الجسم يعني بخرج بالكلية، إنه مثلا أمد إيدي، إنه مثلا هل هذا بكون تعدي على مثلا سترة المصلي؟ والسؤال الثاني إنه قراءة المعوذات مثلا، هل مثلا يجوز إنه أقرأ المعوذات مثلا ثلاث مرات، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، ولا لازم مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إيش الأولى مثلا وإيش الأصح؟
إن شاء الله.
الله يجزيك.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يحفظك يا أخ ماجد، تسمع
الله يحفظك. جزاك الله خير، شكرا. حياك.
نجيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد، يقول دخلت المسجد لأصلي صلاة المغرب، يقول لم أدرك الجماعة، ويقول بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام تذكرت أني لم أصلي العصر، فغيرت النية إلى صلاة العصر، ثم يقول بعد أن انتهيت من الصلاة دخلت جماعة أخرى فأصليت معهم المغرب.
هذه المسألة في الحقيقة قد اختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا في تحويل النية، وجمهور أهل العلم يرون أن تغيير النية من فرض إلى فرض أثناء الصلاة يبطلها، وعند الحنابلة تنقلب حينئذ صلاة نفل، بمعنى أنك في هذه الصلاة الأولى التي قلبتها لم تصح منك فريضة، وإنما صحت منك نافلة، وبناء على ذلك فإنك حينئذ ما صليته من الصلاة الثانية فهو صحيح، ولكن الصلاة الأولى لم تصح منك فريضة، وبناء على ذلك فيجب عليك إعادتها. هذا أصح ما يقال في هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عمر، يقول صلينا المغرب، ويقول قد فاتتني ركعة، وبعد أن سلم الإمام قمت لأقضي الركعة، فدخل شخص ويقول ضربني على كتفي وأتم بي، هل يصح يقول هذا الأمر؟
لا حرج في ذلك، وإن كان الأولى عدم فعل ذلك، فالمأموم في هذه الحال قد انقلبت صلاته إماما، وهذا قد دلت عليه نصوص شرعية كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنه في قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح صلاته بالليل، فقام عليه الصلاة والسلام يصلي. قال ابن عباس: فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. قال: فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، فذكر قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل. إذن فكون المرء يستفتح صلاته منفردا أو يصلي منفردا ثم يأتم به مؤتم له أصل في الشريعة، ولكن مثل هذا الفعل لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام من كان يأتي مسبوقا وتكون عليه ركعات يقضيها في صلاته، ومع ذلك لم يثبت أنه ائتم بهؤلاء المسبوقين مؤتم. إذن فلو فعل فلا نقول إن هذا الفعل غير صحيح، ولكن ترك هذا الفعل هو أولى وأظهر لعدم ثبوت هذا الفعل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فترك مثل هذا الفعل أولى وأحرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الأخ ماجد فضل الشيخ يقول: إذا كان يعني رجل يصلي وأمامه قرآن وأريد أن أخذ هذا القرآن وأقرأ فيه، هل يجوز يقول أن أمد يدي أمام هذا المصلي من غير أن أمر من أمامه؟
هذا السؤال.
نعم، يقول: إذا كان رجل يصلي وأمامه قرآن وأريد يقول أن أتناول هذا القرآن وأقرأ فيه، فيقول هل يجوز أن أمد يدي أمام هذا الرجل الذي يصلي من غير أن أمر من أمامه؟
نعم، هذا لا حرج فيه، لا حرج أن تمد يدك وتأخذ المصحف، لأن هذا لا يعد مرورا بين يدي المصلي، لا يعد ذلك، فالاعتراض لا يعد مرورا بين يدي المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وعائشة معترضة أمامه أي برجلها، تقول عائشة: فإذا سجد غمزني برجلاي بيده فقبضت رجلاي، قال: فإذا قام بسطتهما. فهذا لا يعد مرورا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض، بمعنى أنني لا أستطيع الدخول في المسجد لكوني حائضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن حيضتك ليست بيدك، فكونها تدخل يدها في المسجد وتخرجها لا يعد ذلك دخولا، وكذلك أيضا أخذه من أمام المصحف لا يعد مرورا، فالمرور الذي نهي عنه بين يدي المصلي هو قطع الصلاة على المصلي بالمرور بين يديه، أما أخذ شيء من أمامه أو مد شيء كان يمد أحد يده ليناول آخر المصحف من أمامه وهو يصلي، فمثل هذا المد لليد وإن تجاوز محل سجود المصلي فإن ذلك لا يعد مرورا. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول: عند قراءة سورة المعوذات في الأذكار، يقول: قرأتها ثلاث مرات، الإخلاص والفلق ثم الفلق ثم الناس، فيقول هل أرتبها مثلا نقرأ الإخلاص ثلاث مرات ثم الفلق ثلاث مرات ثم الناس ثلاث مرات، أو أقرأ الإخلاص والفلق والناس ثم أعود مرة أخرى وأقرأ الإخلاص ثم الفلق ثم الناس ثلاث مرات؟
الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. إن بدأت بقل هو الله أحد وقرأتها ثلاثا ثم قرأت قل أعوذ برب الفلق ثلاثا ثم قل أعوذ برب الناس ثلاثا فهذا صحيح. ولكن الظاهر من سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب النفس يكررها ثلاثا, أن يكرر هذه ثلاثا فيقرأ الثلاث ثلاث مرات. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث, وإن كان هذا الظاهر ليس متعينا, بمعنى لو قرأ قل هو الله أحد ثلاثا كررها ثلاثا وكذلك الفلق وكذلك الناس ثلاثا صح ذلك وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة, يقول بعض الأبناء العاقين مع عقوقهم أيضا يقومون بقهر الوالدين, نريد نصيحة لهم.
في الحقيقة يعني هذا شيء يؤلم ويحزن, أن يتمادى الأبناء في أذية آبائهم. والله جل وعلا نهى الولد عن أدنى كلمة تضجر, وهي كلمة أف, وأف هي أدنى كلمة تضجر, وليس في أف إلا حرفين, حرف الهمزة والفاء, ومع ذلك عد ذلك منهيا عنه. وهذا عقوق, فكيف إذا كان ما هو أسوأ وأشد من ذلك كالقهر, قهر الوالدين, فهذا يعد من العقوق, ولا يجوز الأبن أن يتعامل مع أبيه بمثل هذا أو مع والديه بمثل هذا التعامل. الآن أصبح كثير من الأبناء نسأل الله السلامة والعافية يعني يجادل حتى في العقوق, يعني يعق والديه ويسيء إليهما ويجادل أنه ليس بمسيء في ذلك, ويرى الأب ويرى أمه كيف تتضرر منه غاية التضرر, وهو مع ذلك يرى أنه لم يخطئ. أين تذهب كلمة أف في ميزان إساءة الأبناء إلى آبائهم؟ هذا شيء يسير من الإساءة ومع ذلك نهي عنه, فما بالك بما هو أشنع من ذلك من الإساءة بالقول والإساءة بالفعل والإساءة في المشاعر, كل ذلك يعد من العقوق, حتى أن بعض الآباء يتمنى أنه لم يكن عنده مثل هؤلاء الأبناء. فالوصية للطرفين في الحقيقة, الوصية للآباء بالصبر على أبنائهم وأن يدعو لهم بالهداية وأن يدعو لهم بالتوفيق وأن يجنبهم الله كل سوء, فربما هؤلاء الأبناء يحتاجون إلى دعوات صادقة من آبائهم, والوصية المتحتمة تلزم أولئك الأبناء العاقين بأن يتقوا الله جل وعلا في آبائهم, فهم سبب لوجودهم في هذه الحياة الدنيا, وهم قد بذلوا كل ما يستطيعون حتى يكبر وحتى تتعلم وحتى تدرس وحتى تتفوق, فلا يجازي الإنسان إحسانهم بالإساءة, وإنما يجازي إحسانهم ويكافئهم على إحسانهم بما يستطيع, وهو في الحقيقة لن يستطيع أن يكافئ حق والديه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هذه الحالة الآن أصبح الولد مع أبيه في نفس درجة الإحسان, وهذا لا يمكن أن يكون, لا يمكن أن يكونها في هذا الزمن أصلا, أن يجد الولد أباه سلعة تباع وتشترى فيشتريه, ولا يمكن للأب أن يكون عبدا تحت ولده, ولذلك لو حصل هذا فإن الأب يعتق بمجرد الشراء لا بمجرد أن يقول الولد لأبيه قد أعتقتك. إذن الواجب على الأبناء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في آبائهم وأن يحسنوا إليهم وأن يتذكر حال ضعفه وكيف كان في صغره وكيف كان، ثم بعد ذلك يتذكر إحسان والديه إليه فيقابلهم بالإحسان وبالإكرام كما أمر بذلك ربنا جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إلى والديك غاية الإحسان سواء في كبرهما أو في غير الكبر، وإنما ذكر الله جل وعلا الكبر لحاجة الأبوين إلى الإحسان، وإلا فحتى لو كان الوالدين ليسوا من الكبار كأن يكون الأب شابا والابن كبيرا، ليس معنى ذلك أن لا يقوم الولد بالإحسان إلى والديه، وإنما ذكر الله حال ضعف الوالدين لمزيد الحاجة إلى مزيد الإحسان في هذه الحالة العمرية. إذن الواجب على الطرفين لا بد أن يقوم كل واحد منهما بما يتحتم عليه من الصبر على الأبناء، هذا للوالدين، ومن وجوب الإحسان من الأبناء إلى الآباء. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نهض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما حكم الشخص يترك الصلاة بحجة أنه مريض في المستشفى وسيقضيها بعد خروجه من المستشفى، ويقول نصحته أكثر من مرة من غير فائدة، وعذره أنه لا يستطيع الوضوء؟
هذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها من يبتلى بالمرض في المستشفى. المرض لا يسقط وجوب الصلاة عليك في الحال، فالصلاة تجب على الإنسان في يومه وليلته ولو في أشد الظروف. الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في حال الخوف، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأمر بها في حال الحرب، قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فالصلاة لا تسقط على الإنسان بأي حال من الأحوال، حتى ولو كان في حال الخوف، حتى ولو كان في حال الحرب، حتى ولو كان أسيرا محبوسا مسجونا، لا يجوز له أن يترك الصلاة. فالصلاة فرضها أداء 5 صلوات واجبة في اليوم والليلة، ولا يجوز تأخير هذه الصلاة وإخراجها عن وقتها إلا لعذر. والعذر معروف في الشرع، وهو النوم، فإذا نام الإنسان فإنه يجب عليه إذا استيقظ أن يقضي هذه الصلاة، أو النسيان فإذا نام عن الصلاة فليصليها إذا ذكرها، وأما غير ذلك من الأعذار فليس ذلك عذرا لكي تترك الصلاة. ولكن تختلف الأحكام، أحكام الطهارة وأحكام الصلاة في حال الخوف وفي حال الحرب وفي حال كونه أسيرا وفي حال كونه مريضا. فبخصوص المرض خفف الشارع في مرض المريض، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المريض إذا قال لي المريض صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلم يعف النبي صلى الله عليه وسلم المريض من أداء الصلاة، ولكن تعلق بمرضه أحكام خفف فيها في بعض الشروط وفي بعض الأركان. ففي الشروط أي ما يتعلق بشروط الصلاة، فإذا عجز عن استعمال الماء أو لم يوضأ فإنه ينتقل إلى بدله وهو التيمم. فإذا لم يستطع الوضوء ولم يستطع التيمم فإنه يسقط عنه حينئذ شرط الطهارة ولكن لا تسقط الصلاة، فيجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي. وكذلك أيضا إذا صلى فإنه إن عجز عن تحقيق بعض الشروط فإن عجز عن تحقيق بعض الأركان فإن هذه الأركان تسقط إلى بدلها، فإن عجز عن القيام قعد أو جلس، إن عجز عن القعود أو الجلوس صلى وهو مضطجع يومئ برأسه، والخفض في السجود أكثر منه في الركوع. هذه أحكام تتعلق بصلاة المريض وطهارة المريض، وليس في ذلك عذر لكي يترك هذه الصلوات في حال مرضه لعجزه عن الطهارة، وإنما هناك أحكام تتعلق بطهارته، كمثل ما لو كان لا يستطيع أن يتحرز من النجاسة فإنه يتحفظ ويصلي ولا عليه إن خرجت منه النجاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تستنثر بالثوب وأن تصلي، فلم يعفها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وإنما أمرها بالاستنثار بأن تتحفظ حتى لا يخرج الدم. وكذلك أيضا في حال الطهارة إذا لم يستطع تنظيف النجاسة عن بدني فإنه يتحفظ ويصلي ولو كانت النجاسة تخرج منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت قالت إنه يثب ثبا يخرج الدم بكثير، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. إذن هذه أحكام تتعلق بها التخفيف في طهارة وصلاة المريض، وبناء عليه فإنه يصلي بناء على ما يتيسر له من تطبيق هذه الشروط والأركان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ما يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 66888، يقول في مسجدنا بعض كبار السن يقوم بحجز مكان له لصلاة الجمعة من صلاة الفجر،
لا يجوز هذا الفعل، من الأفعال المنكرة التي ينبغي أن يكف عنها الإنسان وأن يتدخل الإمام في ذلك. هذه المواطن هي مواطن موقوفة، هذه المواطن مواطن يتسابق فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي استهموا. فالمقصود المسابقة والمبادرة إلى المسجد وإلى الصف الأول ولا الأماكن الصفوف الأولى، لأن ذلك من التسابق والمسارعة إلى الخيرات. وأما حجز موضع في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوطن المسجد كما يوطن الموضع في المسجد كما يوطن البعير. فهذا الفعل فعل خاطئ، وينبغي على الإنسان أن يكف عن هذا الفعل، وإن كان يرغب في إدراك الصفوف الأولى فليأتي مبكرا. لكن إن عرض للإنسان عارض بعد أن جاء مبكرا فله أن يضع شيئا لكي يذهب يتوضأ ويرجع، أو لكي يأتي بشيء من السيارة ثم يرجع إلى موضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من موضعه فهو أحق به ثم عاد إليه فهو أحق به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا في من عرض له عارض فاحتاج إلى الخروج كقضاء حاجة أو جلب شيء، فهنا وضع الشيء ليس حجزا للموضع وإنما حفظ لحقه، حفظ لحقه. أما أن يفعل ذلك من صلاة الفجر ويحبس هذا الموضع عن الطاعة والعبادة حتى يأتي إليه، فهذا لا يأمر به الشرع، وينبغي أن يكف عن هذا الفعل وأن يتدخل الإمام لمنع أولئك من هذا الفعل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول دخلت الحمام لقضاء الحاجة، ثم يقول بعد أن انتهيت يقول لم أنتبه إلا وأنا في آخر الوضوء. يعني فضيلة الشيخ يقول لم أنتبه أني بدأت أتوضأ إلا وأنا في آخر الوضوء،
وهو في دورة المياه.
في دورة المياه.
الوضوء في دورة المياه لا يعد ذلك مبطنا لطهارة الإنسان، ولكن إذا توضأ في دورة المياه فإنه حينئذ إذا ذكر الله فسمى فإنه يسمي في نفسه، وإلا فيشرع للإنسان أن يتوضأ في دورة المياه. ولكن
الشيخ كأنه يقصد أنه لم ينوي الوضوء، يقول لم أنتبه إلا وأنا في آخر الوضوء.
يظهر لي أن هذا مبتلى بشيء من الوساوس، يعني كيف تمضمضت وغسلت يدك، ماذا كنت تريد أن تفعل بهذا؟ لا يصدر الإنسان، لا تصدر أفعال العاقل إلا عن نية. لو أحد قطع عليك الآن وأنت تتوضأ قال لك ماذا تفعل، قل أتوضأ للصلاة، فيظهر لي أخشى أن يكون موسوسا في الصلاة. فلذلك أرى أنه إن كان مبتلا بشيء من الوساوس النية أو نحو ذلك فإنه يدع ذلك ويكمل طهارته وطهارته الصحيحة. ولا كيف توضأ، كيف فعل، قدم تمضمض وغسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى، هذه أفعال المتوضئين. ولذلك إلا إن كان نائما أو أخذ شيئا مما يذهب عقله ففعل ذلك، هذا قد يكون. لكن إنسان عاقل بدأ باليمنى ثم اليسرى ثم غسل الوجه ثم مسح، هذه أفعال الوضوء، ولا يفعله الإنسان إلا بإرادة الوضوء. فأخشى أن يكون مبتلا بشيء من الوساوس فيدع مثل هذه الوساوس، وطهارته صحيحة وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.